بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأن تكون يمناه مشغولة من المنبر إن لم يكن فيه نجاسة كعاج أو الزرق طير، فإن لم يجد شيئا من ذلك جعل اليمنى على اليسرى تحت صدره. يعني يريد المصنف أن يكون الخطيب في خطبته على جانب من الوقار والالتزام، لا يأتي بحركات حماسية تفقده هذا الوقار وهذا التوازن في خطبته، فهو يعني يحافظ على التماسك ويضبط شخصيته على المنبر لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيمسك المنبر لئلا يذهب به الحماس إلى حركات لا تناسب المقام. قال يمسك ليمناه المنبر إذا لم يكن فيه النجاسة، لأنه يبدو أن بعض الناس عمدوا إلى زخرفة المنابر بالعاج، وهذا شيء موجود اللي يسموه المزيك. المزيك الأصلي نحط فيه صدف ونحط فيه عاج. الصدف ما في مشكلة، لكن العاج نجس. نعم. أو أنه أحيانا الطيور التي تأوي إلى المساجد تلوث المساجد، فينبغي أن يحذر النجاسة فيما يمسكه من المنبر وغيره. إذا ما كان هناك شيء يمكن أن يتمسك به لكي يضبط يديه من الحركات غير الملائقة، فإن عليه أن يضع يمناه على يسراه كهيئة الصلاة ليكون متماسكا لا يتصرف ولا يتحرك بحركات غير لائقة. لا بد أن يكون على جانب من الوقار في حركاته. وإذا انتهى من خطبته يبادر بالنزول ليبلغ المحراب مع فراغ المؤذن من الإقامة لكي يحقق الموالاة التي ذكرناها بين الخطبة والصلاة، كالموالاة التي هي بين في كل أجزاء الجمعة. قد أشرنا إلى أن الصمدية ونحوها تتنافى مع مقتضى الموالاة. وهنا أشار إلى أمور تكره في خطبة الجمعة، ما ابتدعه جهلة الخطباء. أعجبتني كلمة جهلة الخطباء، لأن كم من الخطباء يحسنون الصياح ورصف الكلمات لكنهم ليست لهم قاعدة علمية. ونحن ينبغي أن نستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إشراط الساعة الصغرى، أن منها أن يقل الفقهاء ويكثر الخطباء. من إشراط الساعة يقل فقهاؤه ويكثر خطباؤه. القوالون كثر لكن العلماء قلة. كثيرون الذين يهتمون بإعداد الفتى للخطبة، وهذا جيد، لكن ينبغي أن يترافق إعداد الفتياننا وطلاب العلم فينا للخطابة مع إعدادهم إعدادا علميا جيدا. نعم، فعلا هذا ملاحظ، أن هناك من يحسن الخطبة لكنه من الناحية العلمية فارغ، ليست لديه قاعدة علمية فقهية جيدة. قال ويكره ما ابتدعه جهلة الخطباء، ومنه التفاته في الخطبة الثانية. البعض يلتفت إلى المحراب في الخطبة الثانية، هذا الشيء ورد في خطبة الاستسقاء لكن في خطبة الجمعة لا. هنا وكذلك والله أعلم هذا المراد، لأنه بده يكون في دعاء. والإشارة بيده أو غيرها، يعني أحيانا تأخذنا الحماسة في الخطبة فنشير بأيدينا. يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الإشارة باليد تتنافى مع مقتضى الوقار المطلوب من الخطيب والإشارة بيده أو غيرها. ومن ذلك من الخفة التي تتنافى مع المقار ومع آداب السنة دق درج المنبر، يعني في هناك من يظهر شدة في صعوده أو نزوله، قال دق درج المنبر في صعوده سواء بقدمه، طبعا بقدم ما يدق، أو بالسيف أو برجله. والدعاء إذا انتهى إلى المستراح قبل الجلوس عليه، يعني أنا رأيت من يقف على باب المنبر ويدعو، بعض الخطباء منذ طفولتي كنت أراها، الحقيقة قلت كثير من البدع في هذه المسائل، يعني قل كثير منها. أنا أذكر في طفولتي كانوا إذا انتهى الخطيب من الخطبة الأولى يقوم الناس يصلون ركعتين بين الخطبتين، وهذا ممنوع شرعا، لكن الآن أصبح الناس أكثر وعيا لهذه المسائل العلمية، مما يدل على يعني الحمد لله الفقه إجمالا أفضل مما كان عليه، ولكن لم يرقى إلى المستوى إلى الحد الأدنى من المطلوب. نعم. والدعاء إذا انتهى إلى المستراح قبل الجلوس عليه، والوقوف في كل مرقات وقفة خفيفة يدعو فيها، يعني كل هذه أشياء مستحدثات لا أصل لها في السنة. يدعي معلش، بس الشكل التصنعي الذي يجري من بعضهم يقف على باب المنبر ويدعو ثم على كل درجة، يعني هذا الشيء لا أصل له، هو يستعين بالله عز وجل وهذا الشيء جيد. ومبالغة الإسراع في الثانية وخفض الصوت بها كذلك من البدع التي تتنافى مع أحكام الجمعة، أن يخفض صوته في أول الخطبة سواء كانت أول الخطبة الأولى أو أول الخطبة الثانية، لأن أركان الخطبة يجب أن يسمعها 40 كحد أدنى، فإذا خفض صوته كما يلاحظ من بعد من يتصنعون الوقار يكون قد أخل بإسماع أركان الخطبة للعدد المطلوب، وخفض الصوت بها والمجازفة في وصف السلاطين عند الدعاء لهم، يعني أنت المطلوب منك أن تدعو لولي الأمر، هذا شيء جيد ونص عليه العلماء جميعا، لكن أن تستغل الفرصة وتمسح الجوخ لهم وتبدأ بالإطراء والمبالغة، يعني أشياء ما هو المطلوب. المطلوب منك أن تدعو الله لهم. ومن البدع المنكرة كتب كثير أوراقا يسمونها حفائظ آخر جمعة من رمضان في حال الخطبة، بل قد يحرم كتابة ما لا يعرف معناه لأنه قد يكون دالا على كفر. يبدو أن شيئا من هذا كان في زمانهم، لكننا لا نرى هذا الشيء في زماننا، يعني هذه بدعة كانت آنية في عصرهم، الآن لا نعرف هذا الشيء. قال وبالنسبة لصلاة الجمعة يقرأ الإمام ندبا في الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية سورة المنافقون أو المنافقين، ولو صلى بغير المحصورين ولو كان العدد كبيرا. ويمكن تحقق السنة بأن نقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية. قال فإن ترك الجمعة أو سبح سبح اسم ربك الأعلى في الأولى عمدا أو سهوا وقرأ بدلها المنافقين أو الغاشية، قرأ الجمعة أو سبح في الثانية ولا يعيد ما قرأه في الأولى، وإن لم يقرأ في الأولى واحدة منهما جمع بينهما في الثانية كي لا تخلو صلاته عنهما. هذا تأكيد لسنية قراءة هذه السور، يعني لا بأس بالتنكيس ولا يترك السنة، ولو تركها ولم يأتي بسورة أخرى فإن عليه من السنة أن يأتي بالسورتين في الركعة الثانية. هذا يعني يدل على تأكيد استحباب هاتين السورتين أو بدلهما في صلاة الجمعة. لا، إذا قرأ الزلزلي طبعا، إذا قرأ سورتين غير سورتين مسنونتين يقرأ، سورة غير سورتين مسنونتين يقرأ في الركعة الثانية السورتين مسنونتين ولو في تنكيس. إذا في تنكيس في السورتين نفسهما لا مانع، باب أولى. أما بالنسبة لسنن الجمعة، أنا اليوم أقرأها باختصار ونشرحها في درس قادم إن شاء الله، لأني أريد أن أقف عند نقطة مهمة، هي أولا الاغتسال ليوم الجمعة. يعني نحن عندما نأتي الجمعة نأتي إلى عيد، نأتي إلى اجتماع عام، نأتي إلى حفل مهم عظيم يتحرك فيه العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. والله لو أن خطبة الجمعة صدرت بإخلاص وسمعها الناس بالإخلاص لحققت المعجزات. يعني أنت عندك درس أسبوعي في تصحيح المفاهيم وتربية القلوب وربطها بالله عز وجل، كل أسبوع كل أسبوع أنا أخذ تلقى درسا يدفعني إلى الخير ويمنعني عن الشر. لكن لا تؤدى الجمعة على النحو الذي نريد والتي أمرنا بها، ولا الخطيب يخلص في كلامه ليصل إلى القلوب، ولا القادمون مخلصون في سماعهم لينتفعوا بالخطبة. والجمعة شعيرة من شعائر ديننا، وهي ليست على مستوى حي فقط، هي على مستوى الدولة. يعني الأصل أن يؤم المصلين في صلاة الجمعة ويخطب فيهم من؟ إمام المسلمين، إمام. وهذا يحمل دلالة رسمية للموضوع، وأنها على مستوى الأمة وليس على مستوى أحياء أو محلة أو غير ذلك. ولأنه اجتماع عام، ولأننا أمرنا بأن نكون على المظهر اللائق دائما في كل اجتماعاتنا العامة، فيسن في يوم الجمعة أن تغتسل استعدادا لتوجهك إلى صلاة الجمعة. تغتسل وتلبس الثياب البيض من ثيابك، يغتسل، وعندما يغتسل ينظف بدنه من التفس الذي فيه. يعني إذا في هناك فضلات شعر أظافر، كل الأماكن ينظفها تماما استعدادا لموقف صلاة الجمعة. ويبدأ تكليف المرء بصلاة الجمعة يعتبر مكلفا بها من دخول الفجر يومها. نحن عندنا الشافعية إذا دخل فجر يوم الجمعة فإن صلاة الجمعة في حق هذا الإنسان قد وجبت، فإذا سافر فأدى سفره إلى فوات الجمعة فقد أثم، إلا بالأعذار التي كنا قد أشرنا إليها، يعني فوات الرفقة ونحو ذلك هناك بعض أشرنا إليها. أما من حيث المبدأ، متى دخل الفجر أصبحت الجمعة بالنسبة للمقيم مطلوبة. لا، من بعد الفجر، مو مثل صلاة العيد. صلاة العيد بمعنى منتصف الليل، صلاة الجمعة من بعد الفجر. ويوكئ ويؤخر الاغتسال إلى أقرب وقت من ذهابه إلى المسجد. أما ذهابه إلى المسجد يسن التوجه إلى صلاة الجمعة مبكرا. يعني كل ما بكرت كل ما كان الفضيلة أعظم. فالمرتبة الأولى إذا كنت مبكرا تماما قبل ساعتين مثلا، كنت كمن تقرب إلى الله تعالى بذبح بدنه، فإن تأخرت قليلا تدنى الأجر إلى ذبح بقرة. فإن تأخرت أكثر كنت كمن تقرب إلى الله عز وجل بذبح شاة، وهكذا يتناقص أجرك ويتناقص فضل عملك وثوابه كلما تأخرت قليلا. هذا بيان رسمي، عبادة مطلوبة على مستوى الأمة، اجتماع تجتمع فيه الأمة لتسمع بيانها الرسمي. ومن السنة أيضا أن تتطيب لكي لا تكون أماما أن تعبي بطنك فول وثوم البصل وتجلس صلاة الجمعة. لا يا سيدي، روح نفس بيتك ولا تجلس صلاة الجمعة، وعفينا منك لأنه وجودك أذى، وقد نهيت أن تدخل المسجد على هذه الصفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يقربن مصلانا، يعني صار بقى لازم أنه آكل الفول في يوم الجمعة ولازم حط الفول الفول والثوم، وأكلات أنه آكل فول يعني ممكن كل ما هذا من الأكلات. لكن يوم الجمعة يوم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم عبادة، الملائكة تنظر إلى فمك الذي سيتطيب ويتعطر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقبح بأكل هذا الطعام المؤذي. أنا لا أقول لك لا تأكل، لكن هذا اليوم بالذات تجنب أكل هذا الطعام. تأتي المسجد ولا تبالي بمشاعر الناس وتؤذيهم. يا أخي الإسلام ذوق، والله ذوق الإسلام يعني لطف. ينبغي لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكل اجتماعات المسلمين يسمى لها الاغتسال والتطيب لئلا يتأذى الناس برائحة تعرقك ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن النظافة من الإيمان. الناس يقولوا حضارة، أقول الحضارة هي أثر من آثار الإيمان، وهي ثمرة الإيمان، والهمجية ثمرة البعد عن الإيمان. نحن بحاجة إلى تأكيد هويتنا الإسلامية وأخلاقنا، وأنا أؤكد مرة أخرى على ضرورة التمسك بآداب الجمعة، ومن أجلها وأهمها أن لا أؤذي الناس بالمجيء إلى المسجد، ومن أهمها وأجلها أن أبكر بالمجيء إلى صلاة الجمعة، حرصا على اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.